من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بحث الثابت والمتغير في أحكام الشريعة تعرضنا إلى جملة على كل من النقاط. النقطة الأخيرة التي وصلنا إليها هي أول شيء ثاني أقسام التغير. النقطة اللي وصلنا إليها أقسام التغير. كثير من على حال ممن يخوض في بحث شبهة تغير الأحكام أو نسخ الشريعة أو عدم خلود الشريعة على المجرة ليس له باع في علم القانون، ليس له باع في علم القانون أو في علم الفقه، ليس له باع في ذلك ولا في علوم الأديان بعبارة أخرى. والحال أن الحكم بأن الدين خالد أو ليس بخالد، الشريعة خالدة أو ليست بخالدة، هذا يستدعي الإلمام بموضوع البحث. الحكم خلود على خلود، الموضوع البحث هو الدين أو الشريعة أو القانون أو الفقه. غالباً هؤلاء المثقفين يكونون ذو على كل بعد معين، أفرض فلسفي أو ثقافي أو سياسي أو ما شابه ذلك، ويخوضون في مجمل هذا الأمر حتى الفلاسفة. والحال أن الحكم على موضوعه يتوقف ويستلزم ويستدعي الإلمام بتلك الموضوع. فعلى أي تقدير التغييرات التي يلحظوها لا يلتفتوا إلى أنها على أقسام عديدة في القانون أو في الأحكام القانونية أو في التشريعات. والحال أنه ذو أقسام عديدة لا صلة له بالنسخ، وإنما هو من باب آخر اللي هو غير النسخ. طبعاً بين قوسين نفس النسخ مر بنا، حقيقة النسخ أيضاً ليس كما يتوهمه الآن الصفصطيون أو الحداثويون أو ما شابه ذلك، لأن النسخ تبين أنه ليس بمعنى كشف الخطأ والعياذ بالله ولو بقاه. النسخ كما عليه القدماء مراتب كمان لا زالت لا تتغير عما عليه في التكوين. فإذا فيها جملة ثبات، نفس النفس مفادة ثبات وعدم تغير، وإنما تغير مراتب كمالات سير في التغير. نعم. الوجه الثاني من التغير، القسم الثاني من التغير الذي لا صلة له بالناس، تبدل الموضوعات. وطبعا الموضوعات كما مر بنا هو ذو أقسام بعد. تبدل الموضوع ذو أقسام، حكومة، ورود، في حكومة في الموضوع لأنه ورود، وهناك أصول. تبدل الموضوع من باب أصول قانون، أصول قانون أو أصول قانون أو أصول الحكم أو أسس الحكم، اللي هو عدة تسميات، أصول قانون أو من باب أسس الحكم أو من باب المبادئ الأحكامية يعبرون عنها، اسم ثالث، اسم رابع، بنحو التشجير والتفريع، في أسماء عديدة الذي مر بنا نراه أنه السلف كان في علم الأصول غير بحث، غير يغاير البحث بالدلالة والدليلية والكاشفية. من ذاك الدلالة والدليلية، البحث في دليلية ودلالة الأدلة بحث إثباتي، بينما البحث الذي نحن فيه بحث ثبوتي. يعني استنباط نحو التشجير أو التفريق. هذا قسم كبير أصلاً مر بنا، أنه في كل باب يجب أن نرسل هذا النوع من التغير أو المنظومة من الأحكام، وباب وسيع وعظيم. هذا التغير من جهة الموضوع. وهناك أيضا سيأتي تغير في الموضوع سنذكره فيما بعد، قسم بعد نستطيع أن نعبر عنه ربما رابع. وهنا هذا التغير من جهة الموضوع، هناك التغير من جهة المحمول. التغير من جهة المحمول أيضا ليس بمعنى الناس. التغير من جهة الموضوع ليس بمعنى الناس. الناس بعبارة أخرى هو تغير في تغير من نمط خاص في مرحلة حكم الإنشاء. الناس هو تغير خاص كما مر بنا، يعني عدم زوال حكم في مرتبة الحكم الإنشائي الأول، المرتبة الأولى من الحكم الإنشائي، وتغير الحكم في المرتبة الثانية والثالثة. لأن مر بنا أن المرتبة الإنشائية الأحكام ثلاث مراتب على ما هو صحيح من الجمع بين كلمات الأعلام. النسخ خلافا لما يذهب إليه المتأخرين الأعصار عبارة عن زوال الحكم الشرعي الإنشائي في المرتبة الثانية والثالثة فضلا عن ما بعدها من الأحكام، من دون زواله عن ماذا؟ عن المرتبة الأولى. هذا نمط خاص من التغير في الأحكام وهو النسخ. إذن قد يكون تغير في الحكم الإنشائي المرتبة الثالثة لا يعد نسخا مع أنه من المرتبة الثالثة، مع أنه في الحكم الإنشائي اسمه يعد نسخ. المقصود أن الآن نبدأ التغير في المحمول. التغير في المحمول ليس بمعنى النسخ، لا ينحصر بالنسخ. أحد أقسام النسخ. قسم آخر له ومر بكم مرارا الحكم الثاني والعناوين الثانوية. الحكم الثاني والعناوين الثانوية هذا نوع من التغير. هناك أيضا نوع من التغير في المحمول، ده تغير مقنع ضرر موضوع من الفيلم، ليس موضوع الضرر. الضرر هذه نكتة لطيفة، يعني إذا خضنا فيها في بعض مقدمة الواجب السنة الأولى تقريبا، لا بأس أن أخوض فيها بين قوسين. إذن الآن ندخل في أي قسم من أنواع التغير؟ التغير في المحمول. القسم الثاني غير الناس، التغير المحمول، العناوين الثانوية، الأحكام الثانوية. أحكام الثانوية مثل الضرر والإضطرار والنسيان والخطأ والمجرد. هذه العناوين الثانوية اصطلاحا بحسب صناعة علم الأصول وعلم الفقه يعبر عنها الأعلام قيود شرعية في الحكم. من البحوث طبعا بين قوسين، إذن تغير لكن بلحاق قيود الحكم، وهذا ليس بمعنى نسخ، في الشريعة وما خلاله. بس بين قوسين العناوين الثانوية تغير في المحمول في قيود الحكم. في هناك توضيح يعني نذكره بشكل فاصل عن التسلسل المطلق. قيود الحكم تختلف عن قيود الموضوع، قيود الحكم تختلف عن قيود الموضوع. فهذا مصطلح، هناك قيود الحكم وهناك قيود الموضوع، وهذا تفصيل وتفرقة تترتب عليها آثار صناعية إلى ما شاء الله. وإن كان الآن مو بحثنا فيها، فقط إحنا الآن بحثنا في التغير الثابت والمتغير في الأحكام الشرعية في الدين، البحث التغير من جهة المحمول. لكن من باب التوضيح فقط المختصر أذكر هذا المطلب، ولا هذا المطلب هو بحث برأسه مرتبط بالبحوث مقدمة الواجب، اجتماع الأمر الناهي، الضد، غيره، يعني ببحوث القضية الشرعية، تصوير القضية الشرعية وتصوير المبادئ الأحكامية وقصور القانون في مراحل الحكم ومراتب الحكم. لكن إجمالا نلقي الضوء على إجمالا، إذن في فرق بين قيود الحكم الشرعية وقيود الموضوع. طبعا التقسيم بين القيود الشرعية والقيود العقلية الأخوان مستحضرين إن شاء الله لهذا المطلب، هذا بحث آخر ليس مجال خوض فيه الآن. فالقيود الشرعية إذن بعضها قيود الحكم وبعضها قيود الموضوع. إجمالا ما هو الفارق بين قيود الحكم وقيود الموضوع؟ بعض القيود يقول يعبر عنها قيود الموضوع، وبعض القيود يعبر عنها قيود الحكم. ما الفارق؟ لتوضيح الفرق أيضا بشكل فهرسي، الموضوع يستعمل بعدة معاني، نفس كلمة موضوع يستعمل بعدة معاني. في موضوع منطقي في علم المنطق، يعني كل شيء يجعل أولا في القضية، يجعل أولا في القضية، هذا اصطلاح علم المنطق. كل ما يجعل أولا أو محمولا عليه يسمى، هذا اصطلاح منطقي في علم في الموضوع، ويستعمله هذا المعنى يستعمله الأصوليون والفقهاء في جملة من الموارد. وهناك اصطلاح للموضوع عند هناك اصطلاح للموضوع يعبر عنه الموضوع عند الأصوليين. الموضوع عند الأصوليين أيضا له معنيين مو معنى واحد. الموضوع عند الأصوليين له معنيين وليس معنى واحد. إجمالا المعنى العام، في معنى عام أصولي للموضوع وفي معنى أخص للموضوع عند الأصوليين. طبعا هذه الصلاحات لا أقول بأنها مثلا يعني مبلورة أو مثلا بالوضع التعييني، بالوضع التعيني في كلمات الأصوليين، كثير من الصلاحات يعني بالوضع التعيني للتعييني تلقائيا تحدث في العلوم. المعنى العام للموضوع بالاصطلاح علم الأصول يعني كل ما كان من قيود الوجوب، كل ما كان من قيود الوجوب الدخيل في الملاك أو الدخيل في توصيف الفعل بالمصلحة، الدخيل في توصيف الفعل بالمصلحة، مثل المرض، المرض دخيل في توصيف شرب الدواء بالمصلحة، الدواء أو المرض دخيل في توصيف الفعل في المصلحة، وليس دخيل في إيجاد المصلحة كما في الاستقبال في الصلاة. الاستقبال في الصلاة دخيل في إيجاد المصلحة، إيجاد خارجي. أما زوال الشمس دخيل في توصيف فعل الصلاة بالمصلحة. زين، هذا بالمعنى العام، هذا بالمعنى العام للموضوع في علم الأصول، يعني كلما يكون قيدا في الوجوب. وفي المعنى الأخص لإصطلاح الموضوع في علم الأصول، المراد به ماذا؟ المراد به في المعنى الأخص الركن الأساسي في قيود الوجوب. قيود الوجوب عادة تكون متعددة قيود الوجوب. الركن الأساسي في قيود الوجوب يطلق عليه الموضوع. هذا شوفوا إطلاق بمعنى أخص للموضوع. مثل ماذا؟ مثل مسافر في صلاة في التقصير. المسافر في التقصير هذا هو الركن المكني، صلاة المسافر، باب صلاة المسافر، كتاب صلاة المسافر. يعني السفر والمسافر، السفر تأخذه عنوان السفر أو عنوان المسافر، هذا ركن أساسي في وجوب التقصير، ليس على وزان بقية قيود الوجوب. السفر والمسافر هذا يعبر عن الموضوع بالمعنى الأخص، واستعمال الأصوليين في المعنى الأخص لضبط الموضوع أكثر عندهم من استعمال الأصوليين والفقهاء لضبط الموضوع بالمعنى العام عندهم. هاي نكتة واحدة لازم نلتفت لها الصراحة. فهم ليسوا فقط يختلفون مع المناطق، إذا واضح المناطق ليس يهم أن هذا قيود الوجوب أو قيود المتعلق وهو الواجب. أي شيء يذكر أولا هو الموضوع، المنطقي هكذا. لكن الأصول لا، والفقهاء يذهبون إلى قيود الوجوب، إما بكل قيود الوجوب أو خصوص الركن الأساسي من قيود الوجوب. وهذا الاصطلاح ترى مو اصطلاح فقط، وإنما هم لمسوا ظاهرة في علم الفقه وعلم القانون، بهالسبب جعلهم يبنون على هذا الاصطلاح، ولسنا في صدد السبب الظاهر. المهم إذا هم اصطلاحان، الموضوع بالمعنى الأخص، الموضوع بالمعنى العام. جيد، الآن ضروري مهم نلتفت إلى هذا المطلب، أن قيود الوجوب بعضها هي قيود وجوب. قيود وجوب يعني ماذا؟ يعني قيود دخيلة في المحمول والحكم. قيود الوجوب جيد، بعضها ترتبط بالوجوب مباشرة في عرض ارتباط القيود الأخرى بالوجوب، وبعضها قيود الوجوب لا يرتبط مباشرة بالوجوب. الوجوب طبعا مثالها قد يكون حرمة، قد يكون كراهة، قد يكون استحباب، قد يكون حكم وضعي، ملكية، طهارة. قيود الوجوب لا يخفى عليكم، هذا من باب مثال. قيود الوجوب مثال، يعني قيود الحكم، قيود الحكم. فقيود الوجوب بعضها ترتبط مباشرة بالوجوب، يعني بالحكم، حكم وضعي وتكليفي. وبعض قيود الوجوب ما ترتبط مباشرة، ترتبط بالتبع بالحكم. يعني شنو؟ يعني هي مرتبطة بقيد آخر، القيد الآخر هو قيد الحكم. زين، أكبر قيود الحكم ما هو؟ الركن الأساسي لقيود الحكم مرة هو الموضوع بالمعنى الأخص. الموضوع مثل السفر، السفر هو القيد العمدة في حكم التقصير، هو الركن الأساسي. بعض قيود التقصير اللي هي ثمان قيود شرعية في السفر عنوانها الفقهاء، بعضها قيود حكم مباشرة، بعضها قيود الحكم بالتبع، يعني بتبع السفر، هي قيد في السفر والسفر قيد في وجوب التقصير. زين، ما الثمرة؟ إما يروح بشكل مستقيم للحكم أو يروح بشكل ملتوي، وما الفرق؟ أوه، إلى ما شاء الله هالفوارق الصناعية التي تدوخ أساطين الفقهاء. أحد مهارات الفقهاء في العالمية أو في التحقيق التمييز بين قيود الحكم هي مباشرة قيد الحكم أو قيد موضوع الحكم. هنا الاصطلاح اللي يجي، عندنا قيود حكم وعندنا قيود موضوع. قيود موضوع يعني ماذا؟ يعني قيد في الموضوع والموضوع قيد الحكم، هي بالتالي قيود حكم لكن بالمعنى العام، ولا هي قيد موضوع الأخص في الحكم ثم موضوع الأخص في الحكم وقيد الحكم. إذن قيود الحكم نمطين، قيود الحكم نمطين، قيد حكم مباشر يسمى قيد الحكم، وهناك قيد حكم قيد الموضوع، قيد في السفر والسفر قيد في وجوب التقصير. طبعا الميزة النائمي رحمة الله عليه هذا المبحث في لباس المشكوك ركز عليه كثير، وهذا المبحث في الحقيقة من نفائس تحقيقات المتأخرين العصر، يحل مشاكل كثيرة في الأبواب الفقهية جدا جدا. بعض المسائل في صلاة المسافر تعتبر كالحزورة في مدة قرون عند الفقهاء، ما استطاعوا حلوها. واقعنا هم يقولون الفقهاء من اسم صاحب جواهر كاشف الغطاء غيره 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 غيره، إلى أن توصلت نظرة السيد هادي الميلاني الله يرحمه، قال هذه المحزورات متى ما تنحل، لكن بعد ذلك حلت بركة نفس المبحث. يعني المبحث حساس، مو صوت مسافر، أبواب عديدة أخرى. التمييز في قيود الحكم بين قيود الحكم، عفوا، قيود الحكم بالمعنى العام، في قيود حكم يعني مباشرة قيود الحكم، أو قيود الموضوع. الفهرست صار واضح إن شاء الله، هذا فهرست. الآن لما نيجي لبحث العناوين الثانوية، قيود في الحكم هي موضوع، هي جزء الموضوع بالمعنى العام، قيود الحكم التي هي قيود حكم مباشرة في الحكم أليس جزء الموضوع بالمعنى العام؟ طبعا هي جزء الموضوع بالمعنى، هي جزء للموضوع بالمعنى العام، لكنها ليست جزء في الموضوع بالمعنى الأخص، لكنها ليست جزءا في الموضوع بالمعنى الأخص. طبعا لأنها ليست قيد موضوع، هي قيد ماذا؟ حكم مباشرة، فهي جزء الموضوع الأصولي بالمعنى العام، فهي جزء الموضوع الأصولي، فهي جزء للموضوع الأصولي بالمعنى العام، فهي جزء للموضوع الأصولي بالمعنى العام، وليس جزءا للموضوع الأصولي بالمعنى الأخص، وليس جزءا للموضوع الأصولي بالمعنى الأخص. فإذا عندنا نمطين من القيود، قيود حكم وقيود موضوع. عندنا قيود حكم يعني قيد مباشر للحكم، ولدينا قيود موضوع بالمعنى الخاص. يعني تارة مثلا إباحة نية المباح في السفر، هل هي قيد السفر تقيد موضوع، أو هي قيد وجوب التقصير، بالتالي سيكون كلا النمطين قيد في وجوب التقصير، بس ثلاثة قيد مباشر وثلاثة قيد يمر عبر السفر، يمر عبر توصيف وتقييد السفر. السفر يقول الله شو الفرق؟ أوه فوارق إلى ما شاء الله، فوارق إلى ما شاء الله. مثلا إذا طوى الثمن فراسخ بنية المعصية، في الفرسخ التاسع نوى الإباحة، يقصر أو لا يقصر؟ إذا كان الإباحة قيد السفر لا ما يقصر، لأن الثمن فراسخ طواها بنية ماذا؟ بنية المعصية، فما يقصر. إذا كان النية مباح قيد السفر، إذا كان قيد الإباحة قيد الحكم وليكن ثمان فراسخ نواها بنية المعصية، الفرسخ التاسع نواها بنية المباح، يقصر حينئذ، لأن ثمان فراسخ موجودة ونية المباح موجود، وليس أحدهما وصف الآخر، وليس أحدهما قيد الآخر. تنظرون كم الفرق واضح. المقصود الآن لسنا في صلاة الخوض بين في قيود الحكم وقيود الموضوع، لكن هذا المبحث من البحوث المستجدة، من البحوث المستجدة الدقيقة الرقيقة الرائقة الذائقة المذوقة، المهم اللذيذة، المهمة ما شئت بسميه، عبر عنها الأصولية الأخيرة، ويجب أن تصبح عند الأخوان إجمالا من البديهيات الفرق بين قيود الحكم قيود الموضوع. حال التعبير حتى قدماء الفقهاء عندهم هذا الارتكاز، قيود الحكم وقيود الموضوع. إنزين واحد يجي، واحد يأتي حينئذ اعتراض الآخر مثلا يقول قيود الموضوع ترجع، قيود الحكم ترجع الموضوع، طبعا ترجع الموضوع بمعنى عام، لا ترجع إلى قيود الموضوع بمعنى الخاص، تختلف. اي نعم، قيود الحكم هي في الموضوع بالمعنى العام، جزء في الموضوع، جزء في الموضوع بالمعنى العام، وليس جزء في الموضوع بالمعنى الخاص. إذا نرجع إلى التغيير في المحمول من جهة العناوين الثانوية، التغيير في المحمول من جهة العناوين الثانوية، تغيير التغيير في المحمول من جهة العناوين الثانوية، تغيير في الموضوع بالمعنى العام، وليس تغيير في الموضوع بالمعنى الأخص. العناوين الثانوية، العناوين الثانوية المحمول اللي هي مذكورة في حديث الرافع، ستة عناوين، رفع عن أمتي كذا كذا كذا، حرج، اضطرار، نسيان، خطأ، الضرر، ستة قواعد، ستة قواعد ثانوية، ستة قواعد ثانوية، ستة قواعد، مو مسألة واحدة. حديث الرفع ست قواعد فقهية وأصولية، ست قواعد كلها عناوين ثانوية. ولعلم الأخوان هذه الست قواعد كل قاعدة لها ست أو سبع أسماء، قاعدة واحدة، قاعدة واحدة في لسان الأدلة لها ست أسماء، ست سبع ثمان أسماء، عجيبة. وهذا يمتحن به الفقير والأصولي. هي قاعدة واحدة لها ستة ألسن، ستة أسماء أو سبعة أسماء أو أربعة أسماء، خمسة أسماء. هذا من خداع لسان، مو خداع يعني بمعنى العرفي، خداع لسان الأدلة. هي قاعدة واحدة، صدق واحد دائم. كل قاعدة لها كم لسان، كم اسم. ما اضطروا ورفع الضرر. عجيب، هي قاعدتين؟ لا، قاعدة واحدة. عجيب، قاعدة واحدة، احنا في ذهننا قاعدتين. اي نعم، عنوانهم قاعدتين، هي قاعدة واحدة. ولم يجروا ما لا يطيقون، والحرج والمشقة. ولا يكلف الله التكلف، قاعدة التكلف. أسماء لقاعدة واحدة، أسماء. أسامي مو في صدد الخوض في هذا المبحث. إذا قائل لكن في صدد هذا المطلب، وهو أن القواعد الأحكام الثانوية المذكورة في حديث الرفسط يجوز أكثر بعد في أدلة أخرى. كل قاعدة لها ستة، ست سبع ثمان أسماء. هذه العناوين الثانوية في المحمول، سامعين العناوين الثانوية في المحمول، هي قيود أجزاء في الموضوع بالمعنى العام. هي جزء قيود في الموضوع بالمعنى الأعم، وليست جزءا وقيودا، وليست جزءا ولا قيودا في الموضوع بالمعنى الأخص، وليست جزءا ولا قيودا في الموضوع بالمعنى الأخص. إلا الموضوع بالمعنى الأخص منحفظ وجوده مع تغير القيود الثانوية. فقط أذكر كلمة نختم اليوم، هذا كله في العناوين الثانوية في المحمول. أكو مبحث جديد الإعلام ارتكازا عندهم لكن لم يبلغوا، اصطلحنا عليه في كتاب الشعائر الحسينية الجزء الأول. عندنا عناوين ثانوية في الموضوع، في الموضوع الآن. هذا كل المبحث اللي أخذنا فيه العناوين الثانوية في المحمول، وهناك عناوين ثانوية في الموضوع. عجيب، عناوين ثانوية محمول، عناوين ثانوية الموضوع. هذا المبحث هي كل التقسيمات، شوف كل التقسيمات فهرسة. غدا نأخذ فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.